الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه، كان كلامنا في رد الشبهة التي تقول لا يجوز لنا أن نفسر القرآن ونتداول بحثا باسم بحث أو تفسير آيات الأحكام أو القرآن، وذلك لنكتتين. الأولى أن القرآن لا يعرفه إلا من خوف ذلك، كما دلت عليه شنو كما دلت عليه رواية قتادة: ويلك إنما يعرف القرآن من خوف ذلك. والنقطة الثانية هي أن أهل البيت نهونا عن تفسير القرآن بالرأي، ثم صرنا نحن بعد ذلك في صدد رد كلتا النكتتين لهذه الشبهة، كلا المستندين لهذه الشبهة، كلا الدليلين لهذه الشبهة. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو رواية قتادة وما كان بمضمونها، يعني أردا هذا أنا قلت في صدد الرد على هذا، قلت في صدد الرد لا بد وأن نقول بأن مقصود الإمام أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، يعني أهل البيت، المقصود مولانا يعني لا يعرفه بشكل كامل بحيث يحدد النافخ عن المنسوب ويميز عن المنسوب، والعام عن الخاص، والمطلق عن إن المعرفة الشاملة والكلية مختصر أهل البيت، ليس المقصود أنه لا يجوز الأخذ بظواهره والعمل بظواهره، حتى لو راجعنا كلمات أهل البيت ولم نجد في الآية نسخ أو تخصيص أو تخصيص، بالرغم من ذلك ما يجوز أن تتمسك بظاهره أيها الناس، لا، هذا ليس المقصود. هذه الرواية وما كان بمضمونها ما تريد تدعي، ما تريد تقول، لا تريد أن تقول إنه لا يجوز لكم العمل بظاهر الكتاب حتى لو رجعتم إلى نصوص أهل البيت ولم تجدوا وجود ناسخ أو مخصص أو بالرغم من ذلك حتى بعد الفحص الكامل ما يجوز لكم أن تعملوا بظاهر الكتاب كالأرض المقصود. والوجه في عدم كون هذا هو المقصود عدة أمور، الأول والثاني والثالث القدمة، الرابع الآن شنو نريد نتكلم عنه؟ أربعة: إن أهل البيت صلوات الله عليه كانوا يرجعون أصحابهم إلى الكتاب الكريم ويرشدونه إلى التمسك به والاستدلال به. فلو فرض عنا ظواهره مولانا ليست حجة ولا يجوز تمسك بها، فكيف؟ أرجعوا أصحابهم إلى الكتاب الكريم. فانظر إلى صحيحة زرار، فقد ورد فيها: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت؟ شو شلون يسأل الإمام؟ من فهمت؟ من أين علمت؟ وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين يعني مقصودة في مقابل شنو؟ رأي الجمهور اللي يقولون لا، المس ليس ببعض الرأس وبعض الرجلين. فضحك عليه السلام فقال نقاط، خلي لك هكو بعض الجمل انا احذفها ليست مهمة، فقال خلي لك نقاط بعد. فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباق، لمكان الباق. وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الوضوء، حديث 1 جزء 18 صفحة 290 جزء ماذا؟ اشتباه، يكون جزء 18، لا الجزء 1 اشتباه، أنا مشتبه جزء 1 صفحة 290. إنه لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة فلا معنى لتعليم الإمام وجه الاستفادة. وأن ذلك من جهة أن القرآن لم يقل، بل قال لم يقل، كمل شنو لم يقل؟ وامسحوا رؤوسكم، بل قال برؤوسكم. فوجود الباء يدل على على أن المطلوب هو مسح بعض الرأس، إن تعليم الإمام كيفية الاستفادة من الكتاب الكريم يدل على حجية الظواهر، وإلا كان المناسب أن يقول له شو يقول له ابن ضرب مناسب شو يقول له شنو شو يقول له يقول له مو شغلته مناسب يقول له مو شغلته مو شغلته مناسب إذا الظواهر ليست حجة والكتاب الكريم مختص بهم شو يقول له مو شغلك هذا اسكت وإلا كان المناسب أن يقول الإمام عليه السلام له أن يقول الإمام عليه السلام له إننا استفدنا ذلك من الكتاب الكريم والقضية لا ترتبط بك فإن فهم الكتاب يختص بنا وقد ورد في حديث عبد الأعلى مولى آل سام أنا فقط أنقل ابن الحديث وإلا هو أحاديث تدل على هذا المطلوب بس ابن السنين أنقل وقد ورد في حديث عبد الأعلى مولى آل سام سام أكو عندنا وحام هذا سام مولى آل سام قلت لأبي عبد الله عليه السلام هاي وين قرأناها بالرسائل قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظهري فجعلت على أصبعي مرارة مرارة شنو؟
مرارة بجامع
هي هالزمان شنو بمثابة اللفاف والكذا إذا في الزمان عجينة يقاطع أو مادة خاصة شبه العجين مرة خاصة فجعلت علي على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه وسائل الشيعة باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 جزء 1 صفحة 327 إنه يظهر من الحديث أن الإمام عليه السلام وبخ من التوبيخ عبد الأعلى. وأن مثل حكم المسألة يعرف من الكتاب. فلماذا تسأل؟ يريد ليش كانوا يقول لي ليش كانوا من الكتاب وعرفه؟ حيث قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. قال الله تعالى ما جعل فلو لم تكن ظواهر الكتاب حجتان وكانت معرفته خاصة بمن خوطب به فلا معنى لتحويل الإمام عليه السلام وإرجاعه السائل إلى الكتاب الكريم. كما هو واضح هذه بعض الأحاديث في هذا المجال، وهناك أحاديث أخرى يعلم فيها الإمام عليه السلام كيفية استفادة الحكم من الكتاب. وكل ذلك يدل مولانا يدل على من يدل على حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا. خمسة، إنه ورد في باب الأخبار المتعارضة لزوم عرضها مولانا علينا على الكتاب الكريم. والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. كما ورد ذلك في روايات كثيرة منها الحديث السابق عن من كان هشام، وأنه صلى الله عليه وآله خطب بمنى بينما أول يوم سجل وقال من الذي عند الحديث في سجل أول أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. إن ظواهر الكتاب إذا لم تكن حجة فكيف نعرف أن هذا الخبر موافق له وذاك مخالف؟ سكته هذا الأخير بعد ما أطول خاف أطول جدا. إن من الواضحات بين الكل محبوبية قراءة القرآن الكريم، وتكرار تلاوته. كل ما تقدر من الصبح لليل اقرا قرآن. هذا بي تأمل ولا أكو واحد يشوف فيه محبوبية ذلك؟ ما واحد ما يحتاج له هاي احنا بنجيب لك الآن. ولكن هل من الراجح قراءته وتلاوته على مستوى لقلقة لسان؟ بأن يتلى من دون التفات إلى معاني، أو ولكن شنو كذي؟ هل هؤلاء شنو؟ لا ولكن شنو؟ هؤلاء كذي؟ هل ما أو إيه؟ أو الراجح تلاوته عن تدبر، واستفاد من مواعظه وأوامره ونواهيه. ياهو الأرجح من الطبيعي
ما يحتاج إلى تفصيل.
لا هتسميه العارضة، ما قلنا لك الحوام، أقول الراجع الذي يتمكن الراجع أقول ياهو الأولى واحد يتمكن. ما أريد أقول أيها الناس اقرأ فقط مع التدبر، لا أقول الأولى ياهو إذا واحد يقدر يقرأ وذهنه تليم القرآن ويلتفت المواعظ ياهو الأولى هجي أو يقرأ وذهنه وين ما بفرق. لا 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 الذي ينفع حجية الصواب بعد ما بفرق بيننا. لا ما يفصل بعد من قضايا السوالف الأحكام القصاص حجة قضايا لا 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 زين. لا إشكال في تعين الثاني والحال أن لازم القول بعدم حجية ظواهر الكتاب
عدم التفرقة بين تدبر وعدم التدبر،
كون الراجح قراءته من دون تدبر، إذ أي فائدة من التدبر ما دامت ظواهره ما دامت ظواهره لا يمكن الأخذ بها. أستغفر الله ما انتفتش أقولا فإذا من أول خلع أقولا خلطتها بس من أول خلع أكرر ليس وهم واحد من كلام ليس خيل أنا أيد أقولا أيها الناس اقرأ القرآن شنو بتدبر، والا لا تقرون القران. استغفر الله، انا شو ما قلت هذا الشيء ابدا. انا اقول احنا نتمكن نقرا القران بشكلين، مع التدبر ومن دون تدبر. اللي ما يتمكن من التدبر لا اشكال في انه شيء نجد كل شيء. اقرا اتخذ ثلاثه من شيء. قد يقول بعض الناس شيخ انا لما اقرا القران ما ادري شو اسوي، هاي المشكله. كل ما احاول اقول بعض المرات احاول اخلي ذي مثل بالصلاة، بس ما اخلي احاول اخلي ذي مثل بالصلاة هو بالعكس يشرد اكثر. فالمقصود انه انا ما اتمكن ان اقرا مع التدبر. اقول له اقرا من دون تدبر هذا احسن بلا اشكال من ترك القراءة رأسا. لكن هذا واضح، ما نريد ندعي نقول له على لا تقرا القرآن، لكن لا، اذا قال لنا اقدر اقرا مع التدبر واقدر اقرا من دون تدبر، يا هو الاولى. لازم القول بعدم حجية الظواهر يكون شنو نقول له؟ نقول له اقرا من دون تدبر، اذ لا فائدة فيه. في التدبر ما دام الظواهر هو الاسهار، انا مقصودي هذا اذا دون. جيد، وهذا الدليل شيء ظريف، ما ادري وش داني انا اشوفه ظريف لطيف.
بس القرآن يظهر في بعض ايات التدبر لي.
يعني يقولون سيرة موجودة، سيرة هذول يجاوبون يقول لك هاي السيرة مستحدثة، مو سيرة شنو، والسيرة مردوع عنها، يدعى على انه سيرة مردوع عنها مستحدثة ومردوع عنها بهذه الروايات. سيدا رجعنا علما الى الرواية، جهاز بطار ذاك نفس الوجه الذي ذكرناه، من اين علمت ان المسك بعض هذا او يحرق هذا فيه؟ لأن مولانا العزيز وبهذا ثبت ان من غير الممكن التمسك لإثبات عدم حجية ظواهر الكتاب بما دل على اختصاص معرفته بمن خوطب به. هذا كله بالنسبة إلى الحديث الأول وما كان بمضمونه. وأما بالنسبة إلى الحديث الثاني الذي نهينا فيه عن التفسير بالرأي، فيمكن أن نناقشه بما يلي. واحد، إن المنهي عنه عنوان التفسير، عنوان التفسير، إن المنهي عنه عنوان التفسير، وهو لا يصدق على التمسك بالظاهر، وحمله على ظاهره، فإن التفسير عبارة عن كشف القناع والغموض يقال أسفرت المرأة عن وجهها فيما إذا أزالت الستار والحجاب عن وجهها. فيلزم اضطراب وجود حجاب لتكون إزالته إسفارا وتفسيرا. ومن الواضح إن الكلام الظاهر ليس فيه غموض وحجاب، لتكون إزالة ذلك تفسيرا. ومن هنا لو جاء شخص وسألنا قائلا عن رجاء أن تفسروا لي جملة نزل المطر، نضحك عليه ونقول له إن الجملة واضحة وليس فيها غموض لتحتاج إلى تفسير. فعنوان التفسير إذن يختص بما إذا كان هناك غموض، كما إذا افترض أن الكلام مجمل من قبيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إن هذا مجمل. وإزالة الإجمال يصدق عليه تفسير فيشمله النهي. أما مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا، إن هذه الآيات ونظائرها لا يصدق على الأخذ بظهورها عنوان التفسير. هسه ما يخالف رحم الله والديك، هسه بالنسبة للعرب هذا كافي ليشمله النهي عن تفسير القرآن بالرأي. هذا واحد. اثنين، لا لو سلمنا أن حمل الظاهر على ظاهره يصدق عليه أيضا مولانا شنو يصدق عليه أيضا عنوان التفسير، ولكن نقول إن المنهي عنه ليس هو مطلق التفسير، بل شفة خاصة منه وهي التفسير بالرأي. والمقصود من الرأي شو تفسرون الرأي؟ شنو المقصود منه؟ اعمال الاستحسان، هذا استحسان، اعمال الاستحسان من دون تتبع وملاحظة القرائن المتبعة عرفا لفهم الكلام. إن مثل هذا يصدق عليه عنوان التفسير. أما من يسلك الطريق العرفية في فهم الكلام فلا يصدق أنه قد أعمل رأيه وفسر برأيه. ثلاثة، مع التنزل عما سبق وتسليم أن عنوان تفسير بالرأي يصدق حتى على سلوك الطريقة العرفية في فهم الكلام، فبإمكاننا أن نقول إن الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لو كان الظاهر في ذلك حيث النهي، خلي بين شريطين، عن الأخذ بالظاهر ولو باتباع الطريقة العرفية لفهم الكلام، أغلق الشريط، هذا خلي بين شريطين، فيلزم أن نؤول هذه الروايات ونحملها على خلاف ظاهرها، ونقول إن المقصود منها إما النهي عن اتباع المجمل الذي فيه قناع وغموض، أو النهي عن إعمال الاستحسانات حين التمسك بالقرآن الكريم، إنه لا بد من حملها على هذا، وإن كان ذلك على خلاف ظاهرها، وذلك لأجل الوجوه الستة المتقدمة، فإنها تفرض علينا تأويل الروايات المذكورة الناهية عن التفسير بالزائد. إذن أيها الأخوة، ثلاث أجوبة جاوبت خلاص انتهى. الجواب الأول أنه أصل تفسير ما يصدق. الجواب الثاني تفسير مفروض يصدق لكن بالرأي ما يصدق. الجواب الثالث لو سلمت حتى تفسير بالرأي يصدق لكن يكون هذه الأول، ونقول المقصود منها نظر المن إلى الأخذ بالمجمل أو إعمال استحسانات. ليش؟ لأجل الوجوه الستة، وأنه يلزم نحن مأمورين بقراءة القرآن على مستوى لقلقة لسان أو 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 غير ذلك من الوجوه الستة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير، عدد آيات الأحكام، عدد آيات الأحكام. المعروف أن عدد آيات الأحكام 500 آية، وقد ألف البعض كتابا باسم النهاية في تفسير 500 آية، وهذا الكتاب لم نعثر عليه إلا أن الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه في كتابه القيم النفيس الذريع جزء 1 صفحة 42 ذكر اسمه وقال إنه تأليف للشيخ عبد الله ابن المتوج البحراني أو لولده الشيخ فخر الدين. و على أي حال المعروف أن العدد ما هو ما ذكر، أي 500 آية، وعلق الفاضل المقدار في مقدمة كتابه كنز العرفان قائلا إنها تبلغ ذلك بعد ملاحظتي المتكرر والمتداخل وإلا فهي لا تبلغ ذلك. و كنز العرفان الموضع جزء 1 صفحة 5، ويقصد قدس سره من هذا الكلام أن بعض آيات الأحكام مكررة بحيث تذكر في موردين أو 3 موارد بل إن بعضها ذو مضمون واحد فإذا أردنا أن نلحظ الآيات المتكررة مضمونا والمتكررة استدلالا في الموارد المختلفة بلغ العدد 5 سنين. أما إذا حذفنا المكرر نقص العدد والذي نعتقده أن ضبط عدد آيات الأحكام عليكم السلام ورحمة الله أمر مشكل فلا يمكن أن نقول هي 500 أو 400 أو ما شاكل ذلك ونكتة ذلك أمران الأول إن هناك جملة من الآيات قد لا يكون مناسبا حجها من آيات الأحكام. إما لوضوح الحكم أو للتكرر، وأذكر لذلك بعض الأمثلة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وقال: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه مجموعة من الآيات ترتبط بالصلاة، وتشترك في مضمون واحد، وهو شنو؟ الحث على الصلاة. ولم نذكرها جميعا، بل ذكرنا بعض ذلك. فهل ترى من المناسب ذكر هذه الآيات من في كتاب الصلاة. والبحث عنها بعنوان آيات الأحكام كلا إن ذلك ليس فنيا، بالرغم من أنها تتضمن
شنو
حكما شرعيا، فإذا أريد درجها في آيات الأحكام ارتفع العدد. بينما لو حذفت هبط العدد. ومن جملة الأمثلة في غير باب الصلاة قوله تعالى، شوف هاي بعض الأمثلة في غير باب الصلاة: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقوله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء إلى غير ذلك. إن هذه الآيات الكريمة التي أشرنا إلى اسم منها وإلا فما هو على منوالها كثير، تشتمل على أحكام إلا أنه ليس فنيا عدها وبحثها تحت عنوان آيات الأحكام. وإذا أردنا إدخالها في الحساب ارتفع الحدث. وإذا حدثت انخفض. إنه من أجل هذا يعسر علينا ضبط عدد آيات الأحكام. هذا الأمر الأول. اثنين، الأمر الثاني، أنا قلت لي أمرين يصعب ضبط آيات الأحكام. اثنين، يعني حينئذ نذكرها فقط، نسوي لها فرد مو من دون بحث. ايه يعني من دون بحث شنو نسوي لها؟ صحيح قد على انه شيء يسمونه ايه لا في التفقى. ايه الامر الثالث هي هناك بعض الايات قد يستشم منها على بعد وفي رأي بعض حكم شرعي. بينما قد يصعب علينا استفادة ذلك منه. وعلى سبيل المثال استدل البعض بمجموعة من الآيات الكريمة على جواز قضاء الحاكم بعلمه. لقوله تعالى بعلمه جواب قضاء الحاكم بعلمه من دون حاجة إلى بينة ويبين. هاي مسألة هي من مسائل باب القضاء. بعد استدل البعض بهذه الآيات وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إن هذه الآيات الثلاث استدل بها على جواز استناد القاضي إلى علمه. فإذا شاهد شخصا يسرق حده بلا حاجة إلى بينه أو إقرار لأنه لو حكم عليه بالحق صدق عليه عنوان يهدون بالحق وبه يعدلون، أي وبالحق يعدلون. ويصدق عليه أنه حكم بين الناس بما أراه الله. أنه حكم بين الناس بما أراه الله، إنه على هذا الرأي سوف تدخل هذه الآيات بل وما كان بمضمونها، لأن هذا المضمون لعله يمكن حصل في القرآن الكريم في أكثر من هذه الآيات الثلاث. على أي حال، إنه على هذا الرأي، من أول ينبغي عد أو درج، ينبغي درج هذه الآيات في آيات الأحكام. ومن أمثلة ذلك ما استدل به البعض على حجية الإقرار، حيث إن هناك كلاما في وجه حجية الإقرار على المقر، بعد أن كان ما هو المتداول على الألسن شنو؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ليس رواية ثابتة في معاجم الحديث، لقد ذكر صاحب الوسائل في باب الإقرار إن هذا مذكور في كلمات العلماء وليس هو حديث. إنه بناء على عدم كون ما ذكر حديثا فسوف نحتاج إلى مدرك يدل على شنو حجية الأخبار. يدل على حجية الأخبار. واستدل البعض على حجيته بالكتاب الكريم، حيث قال تعالى، شوف الآيات اللي بيستدل بها على حجية الإقرار، على حجية الإقرار، شوف استدل بهاي الآية، حيث قال تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
ذلك
أصري قالوا أقررنا وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلقوا عملا صالحا وآخر سيئا ومن حيث علما اعترف من هنا يريد يستدل بحجيته وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إن هذه الآيات الكريمة وما هو على من والها لو أريد درجها في آيات الأحكام ارتفع العدد بخلاف ما إذا حدث فإنه ينقص والخلاصة لأجل الأمرين المذكورين يعسر علينا ضبط آيات الأحكام في عدد معين ولكن المشهور كما ذكرنا هو أنها 500 آية عنوان جانبي الباحثون عن آيات الأحكام المؤلفون عن آيات الأحكام كثيرون لدى كلا الفريقين الخاصة والعام ولعل أول من ألف في هذا المجال هو أبو النضر محمد ابن السائب الكلبي الذي هو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق يعني ذاك الزمان زمان الإمام مؤلفين من تسنين إلى الرواية فرد معنى جميل الالتفات إلى على أي حال وهو والد أبو النضر اختصار وهو والد يعني هذا أبو النضر والد هشام الكلبي الذي قيل بأن له تفسيرا هو من أبسط التفاسير، كما اعترف بذلك السيوطي في كتابه المعروف بالإتقان في علوم القرآن. وبالمناسبة وكجملة محترمة شويونا استراحة، نقل النجاشي رحمه الله في ترجمة هشام، إذا واحد يحب يراجع هناك يحب يراجع، في ترجمة هشام الكلب، أن هشام نسى في آخر عمره علومه. أجارنا الله وإياكم. هذا بعد الإنسان لمن يكبر ومن نعمر نكسه، يرجع بعد ما يحفظ مثل الأطفال. فالإنسان ليكون يصير مغرور بنفسه. فطلع على ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه. إيه؟ مثل إيه؟ وجلس يوما إلى جانب الإمام الصادق فقال له: هل تريد أن تسترجع ما نسيته؟ فقال: نعم. فأعطاه كأسا فيه شيء من الماء فشربه فعاد إليه، وهي معنى جميل هذا، فعاد إليه كل ما نساه. وقد ذكر الشيخ أغا بزرق الطهران أن ابن النديم قد ذكر في فهرسته، فهرس ابن النديم معروف هذا من المتقدمين، عند ذكره للكتب المؤلفة في علوم القرآن ما نص، شوف هاي نص عبارة ابن النبي: كتاب أحكام القرآن للكلب، الكلب يعني من قصده أبو النظر، أحكام القرآن الأبو، الإبن عدة تفسير كبير قلنا ضخم أبسط التفاسير. وعلق الشيخ أغا بزر بقوله، شوف تعليق الشيخ: هو أول من صنف في هذا الفن، كما يظهر من تاريخه. لا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس المتوفى سنة 204، كما ذكره العلامة السيوطي، نقاط خلي لك نقاط، لأنه شو قاعد يعدل الشيخ أبو بزر، ليش أول من ألف هو الكلبي دون الشافعي كما زعم السيوطي؟ لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع سنين، ورا تسع سنين بعد ورا تسع، وأنا محلف بتسع سنين. إذا تريد تراجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الجزء الأول صفحة 40، وقد أثبت الشيخ الجليل الطهران في مؤلفه الذريعة 30 كتابا ألف في آيات الأحكام. إذا تحب ما تراجع بالجزء الأول، العفو بالجزء الأول تراجع هناك، هو في هذا الموضوع الذي يتكسر في صفحة 40 هناك ذاك تقريبا شنو 30، أنا حصلت شنو 30 مؤلف. ثم استدرك في الجزء الرابع صفحة 234 ما فات، ما فاته من التفاسير في آيات الأحكام في الجزء الأول، يعني اطلع بعد ذلك على تفاسير أخرى سجلها في هذا الجزء الرابع. والخامس المرحوم السيد المرعش النجفي قدس سره بتسجيل مجموعة من المؤلفين من العامة والخاص، هذا بزر فقط، هذا بزر فقط شنو الذريعة فقط، مؤلفات الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لكنه المرحوم النجم المرعشي قام باستقصاء المعلم من العامة والخاصة في آيات الأحكام في المقدمة التي كتبها لكتاب مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للشيخ جواد الكاظمي. تابعوا موجود مقدمة هناك ذاك في المقدمة على رأي. ونلفت النظر إلى اختلاف طريقة المؤلفين في آيات الحكم، فالبعض جمع آيات الأحكام فقط من دون بحث وتفسير وشرح وتعليق لا بل جمع